بص على 200 واحد كل يوم قبل العشية بيسمع، ربنا يبارك فيكم، كملوا واهتموا بحفظ المزامير. نشكر الصابون على محبته ووجوده معنا.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وصية اسهروا وصلوا على السيد المسيح اكتر من مرة، ومذكورة في اكتر من انجيل كمثال، زي ما ابوت سابوني قال، مذكورة في ماري مرقس اصحاح 13 عدد 33. طبعا واضح ان الوصية دي تنقسم الى جزئين، اسهروا للجزء الاول والجزء الثاني صلوا. نلاقي الجزء الاول خاص بان الانسان يجتهد ويتعب ويتيقظ ويكون في حالة استعداد. السهرة هون يعني الانسان يتعب. الجزء الثاني خاص بالعلاقة مع الله اللي هي صلوا. طبعا العلاقة مع الله تشمل حاجات كتيرة، وهنا مختصرة في كلمة واحدة اللي هي صلوا. نبدأ نتكلم الأول على الجزء الأول اللي هي وصية اسهروا. السيد المسيح قال اسهروا في مواضع كثيرة من الكتاب المقدس، في الأناجيل، وبصفة عامة لما المسيح يقول اسهروا مش قصده بس ان الانسان ما ينامش بالليل او ان هو يطول فترات اليقظة المسائية، مش ده الهدف الحرفي منها يعني. طب ايه الدليل على كده؟ الدليل واضح جدا في المثل اللي قاله واللي احنا بنذكره دايما او بنصليه في انجيل لوقا في صلاة الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل، اللي فيه بيقول ان لو علم رب البيت في اية ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. من انجيل ماري لوقا اللي بنقرا في الخدمة الثالثة في ساعة نصف الليل. وفي نهاية هذا المثل بيوضح السيد المسيح ان المقصود دي مش السهر العادي، ولكن قال كذلك انتم ايضا لستم تعلمون في اية ساعة يأتي ابن الانسان. فهنا بيتكلم على السهر بمعنى الاستعداد لان الانسان هيقابل ربنا. وعشان كده المسيح لما قررها في مواضع مختلفة كان بيقررها بهذا المعنى، الاستعداد، لانكم لا تعلمون في اية ساعة. طبعا ده شيء طبيعي، محدش فينا يعلم في اية ساعة ستنتهي رحلة حياته على الارض. عشان كده السيد المسيح عايزنا نستعد لهذه الساعة بمعنى السهر. السهر هنا جاي بمعنى الاستعداد، والاستعداد تحديدا لمقابلة السيد المسيح معناها الإنسان يستعد للحياة الأبدية. يعني استعداد للموت يعني الاستعداد لما بعد الموت اللي هو الحياة الأبدية. وطبعا احنا النهاردة لو حضرتك تعرفوا انتقل للسماء المطران الموقر نافت الأنبا كيرلس مطران ميلانو، وكان إنسان مستعد طبعا وفي حالة سهر روحي دائم. عشان كده ربنا النهاردة استلم روحه في وقت بسيط جدا، لأنه أصلا كان في حالة استعداد دائم. يعني ربنا جعلنا مستعدين لهذه الساعة. السيد المسيح قال لنا إن الاستعداد ده أساسي لمجيئه. وعلى فكرة الإنسان عشان يستعد ويكون في حالة يقظة محتاج يفكر، طيب إيه اللي أنا أعمل حسابه؟ الكتاب المقدس علمنا ان احنا البداية السليمة اللي نعمل حسابها هي مخافة الله. الكتاب المقدس بيقول كده، بدء الحكمة مخافة الرب في امثال الصح 9:10. يبقى لو عايزين نبدأ البداية السليمة الاستعداد السليم هي مخافة ربنا. مخافة ربنا هي البداية السليمة عشان الانسان يكون في حالة يقظة. زي بالظبط الجندي اللي ماسك سلاحه سهران هو في حالة استعداد خايف ان حد يهجم عليه. هو ايه اللي يخليه في حالة استعداد دي؟ في خوف ان يحصل هجوم من شخص عدو. فاحنا بالنسبة لنا الاستعداد اللي هو ان احنا بنخاف ان احنا نقابل ربنا لو احنا مش مؤهلين، وده يدعونا ان احنا نحترس في كل امور حياتنا، ويدعونا ان احنا نبعد عن الخطية، واذا سقطنا في خطية نسرع ان احنا نقوم لان احنا خايفين من ربنا اللي شايفنا. كل دي امور لو احنا حطينا مخافة الله قدام عينينا اعتقد حاجات كتير جدا من اللي ممكن نقع فيها غلط هنتجنب ان احنا نقع فيها، ولو وقعنا في خطأ هنبص ونتذكر ان الله شايفنا فبالوقت نقوم، لان احنا عارفين ان في الله الذي عيناه تخترقان اسطار الظلام. لو خدنا مفهوم الاستعداد ده في كل امور الحياة ونحط مخافة ربنا في كل امور الحياة حاجات كتير في حياتنا هتتظبط. كمثال ناخد مثال واحد اللي هو سلوكنا وعلاقتنا في البيت مع اقرب الناس الينا، مع اسرتنا بمعنى اصح يعني. طبعا من المعروف ان الانسان بيكون على حياته وعلى طبيعته جوه بيته، مش كده ولا ايه؟ يعني الانسان ممكن يحاول يتصنع بعض المظاهر خارج البيت، لكن جوه بيته بيكون سامع على حقيقته على طبيعته، فيبان حياة الإنسان ويبان سلوكه الطبيعي. المفروض الإنسان اللي عايش مع ربنا بطريقة سليمة واللي بيخاف ربنا فعلا يكون سلوكه جوه البيت زي سلوكه في الكنيسة، ويكون زي ما سلوكه في مخافة الله في الكنيسة يكون سلوكه أيضا في مخافة الله في البيت. أحيانا كثيرة بنلاقي شكوى من بعض الأهالي في البيوت أن ابنهم أو أن أحد أفراد الأسرة مواظب جدا على الكنيسة وشخصية محبوبة في الكنيسة والناس بتمدح فيه في الكنيسة، لكن هم مش شايفين كده في البيت، مش شايفين الصفات الحلوة دي اللي بيسمعوا عنها من كل الناس، مش شايفينها موجودة في سلوكه داخل المنزل. طب هنا المشكلة جت فين؟ المشكلة دي جت ان هذا الشخص مش حاطط مخافة الله قدام عينيه في كل وقت. لو حط مخافة الله وهو في منزله وهو بيتعامل مع اقرب الناس اليه، مع اخوه اخته والد والدته، لو حط هذه المخافة قصاده هيعملهم بطريقة زي ما هو بالظبط بيسلك جوه الكنيسة. ياريت كلنا نتذكر ان الله اللي شايفنا واحنا في بيته في هذه الكنيسة المقدسة هو الله اللي شايفنا في كل مكان، هو اللي شايفنا في بيوتنا، هو اللي شايفنا في مخدعنا، هو اللي شايفنا لو احنا في مكان منير او لو احنا في مكان مظلم. الله شايف كل حاجة في كل وقت. على قد ما نحط هذه الحقيقة ونتذكرها باستمرار، على قد ما هنحترس ونتيقظ ونكون حريصين في تصرفاتنا. ويبقى هدفنا في هذه الحالة ان احنا نرضي الله مش ان احنا نتظاهر قدام الناس. حياة الاستعداد معناها الاستعداد للوقوف امام الله، ده مفهوم حد الاستعداد. السهر الروحي الوصية تدعون عليه النهاردة اسهره، معناه ان احنا نعيش في حالة استعداد، وعشان نوصل لهذه الحالة يبقى لازم نعيش في مخافة الله ونحط قدامنا ربنا باستمرار. كل ما حط ربنا قدامي كل ما ابعد عن الغلط، وكل ما احفظ كلام ربنا جوايا كل ما خاف ان انا اعمل غلط. زي ما المزمور بيقول، مزمور 119 عدد 11 بيقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. يبقى ازاي اسلك سلوك مفيش فيه خطأ؟ ان انا احط كلام ربنا جوايا، احط كلام ربنا جوايا، اخبيه جوايا، خبأت كلامي في قلبك لكي لا أخطئ إليك، عشان أنا حريص على رأي ربنا فيا، مش حريص على رأي الناس بس، لا الأهم من كده، أنا يهمني جدا رأي ربنا فيا، وربنا شايف كل حاجة، شايف اللي الناس شايفاه واللي الناس مش شايفاه، شايف أفعالي وشايف كلامي، وكمان شايف أفكاري، وكمان شايف نيتي، وكمان شايف مشاعري جوا قلبي. يعني حتى لو أنا قلت كلامي عكس اللي جوايا، ربنا كاشف اللي جوايا، لأن الله يقول إن هو فاحص القلوب والكلى، مزمور 7:9، الله هو فاحص القلوب والكلى، يعني أعماق الإنسان، المشاعر، النية العميقة اللي ممكن محدش يكتشفها، ربنا شايفها، ربنا كشفها. والحقيقة الهامة إن في الآخر اللي يحاسبني مين؟ الله أم الناس؟ طبعا كلنا عارفين اللي يحاسبني الله، يبقى اللي يهمني إن أنا أرضي الله، ده اللي يهمني، لأن هو اللي يحاسبني. وإذا كان يهمني إن أنا أرضي الله، يبقى الله عارف اللي جوايا، يبقى لازم أصلح اللي جوايا كمان، مش بس أصلح شكلي وسلوكياتي مع الآخرين، لا، ده أصلح كمان نيتي من جوه، وأصلح مشاعري، وأصلح رغباتي، وراجع أفكاري. صحيح أفكاري دي محدش شايفها، محدش شايف أفكار التاني، لكن الله شايفها، الله شايفها. فنهمني الله مش يهمني الناس، هي معنى كده لازم اكون في حالة يقظة ومراجعة لنفسي في كل شيء، اعمالي، اقوالي، افكاري، نيتي، مشاعري. ولو انا عشت بهذا المفهوم، جزء من المشاكل هتتحل في تعاملاتي مع اهل بيتي، لان انا ساعتها هتعامل معهم بما يرضي الله، ان انا حاطط ساعتها ربنا هو الهدف. وحتى لو حد غلط مش هآثر كثيرا فيه. ليه بقى؟ هنتذكر هنا قصة القديس يوحنا القصير، وده احد الاباء العظماء في الرهبنة المصرية في برية شهيد. هذا القديس كان وصل لدرجة عالية من القداسة، وصل لدرجة عالية من الاستعداد واليقظة الروحية ومخافة الله. فاشتهر عنه موقف عجيب شوية. ايه الموقف ده؟ اشتهر عنه ان هو لما كان يشوف احد الاخوة وقع في خطية، ان هو كان يبكي، يقعد يعيط، ما كانش بيدينه، ما كانش بينتقده، ما كانش بيظن انه احسن منه، لا، كان يشوف حد غلط يقعد يعيط. فالاباء سالوه قال لي انت ليه ابانا كل ما تشوف واحد غلط تقعد تعيط؟ لان ده موقف احنا مش متعودين عليه. فقال لهم حكمه عميقه جدا، قال لهم انا ببكي لان الشيطان قدر يوقع اخويا في خطيه، والشيطان اللي قدر يوقع اخويا في خطيه النهارده يقدر يوقعني انا في الخطيه بكره. فانا ببكي خوفا من ان انا اقع في الخطيه. شوف الحكمه العميقه. الانسان العادي زينا لما يشوف حد يعمل حاجه غلط ممكن ينتقده، ممكن ينظر له نظره ان هو يعني انسان خاطئ او مخطئ، ممكن يظن ان هو احسن منه، لما كان الانسان العادي او انسان زيه، ممكن كمان يفتكر ان هو اعلى منه روحيا، يقول يا ازاي ده وقع في الخطيه دي، انا مش ممكن اقع في الخطيه دي. كل الافكار دي مش مظبوطه. لكن الحكمه العميقه بتاعت القديس يوحنا القصير، اللي طبعا اكتسبها من خبرته القويه مع ربنا، ومن حسبته لنفسه ان بقت خطية اي انسان بالنسبة له مصدر ليه ان هو يراجع نفسه ويزداد يقظة واحتراس، مش يزداد تكبر ولا يدين غيره، لا بالعكس، بقى كل ما يشوف حد يخطئ يقعد يعيط ويقعد يقول الشيطان ممكن يوقعني انا كمان في الخطية دي، فبقى تساعد ان هو يزداد دقة ومتابعة لنفسه مش بس كده، ويكمل بقى بيت الرب قديس يوحنا قصيد يقول ايه، واخويا ده اللي اخطا النهاردة ربما يتوب غدا، شوفوا بصص له بصة حلوة ازاي، مش بيدينه، يمكن يتوب بكرة، بصص له انه مش بصص له هو مخطئ، بصص له انه هو هيتوب، ويكمل بقى يقول الجملة الاخيرة، وربما انا اذا سقطت غدا لا اجد فرصة للتوبة. يعني كمان بيعتبر نفسه ان ممكن يسقط وما يلحقش يتوب، فيزداد خوفا وحرصا ويقظة ودموعا، كل ده عشان يشوف واحد غلط، كل التفكير العميق ده وكل التحليل الروحي ده عشان يشوف واحد غلط، يعيط يقول اصل انا اخويا ده غلط يعني الشيطان غلبه، والشيطان اللي غلبه النهارده يقدر يغلبني بكره، اما بالنسبه لاخويا ده ده ممكن يتوب بكره يبقى هو بريء خلاص، لكن انا ممكن اخطا بكره وما توبش. فلما يعيش الاحساس ده بالطريقه دي كلها تكون نتيجه كده ان هو يزداد في مخافه الله ويزداد حرص ويزداد استعداد ويزداد تدقيق، وتبقى كل ما يشوف واحد يخطئ يزداد اتضاع اكثر، مش يزداد كبرياء يقول لك انا احسن منه، لا يزداد اتضاع اكثر يقول لك انا ممكن اخطا وممكن الحاجه تتوب وممكن وهكذا. قدم مثال رائع لازاي الانسان يحول موقف ممكن يأثره اللي هو موقف انك تشوف واحد يخطئ الى عظة وعبرة روحية لي ونمو روحي شخصي في الاستعداد والسهر واليقظة. صدقوني يا احبائي لو احنا فعلا حطينا المبدأ بقصدنا ان احنا نخاف الله وان الله شايفنا وان احنا لو اخطأنا مش هنقدر نتبرر قدامه الا بالتوبة والرجوع اليه والاعتراف، لو حطينا المحاذير دي قدامنا دايما باستمرار يعني هقدر اقول ان احنا هنحمي انفسنا من كثير من الاخطاء اللي ممكن نقع فيها، هنتجنب الكثير من الاخطاء، زي بالظبط الشخص اللي اتعلم سواقة العربية وخد دروس كويس قوي ان هو يخاف لما يشوف الاشارة حمراء، فبقى اول يشوف الاشارة حمراء يقف، طبعا الاشارة برتقالية يقف برضه استعدادا لان هي بتبدأ تبقى حمراء، فخوفه واستعداده وتركيزه ويقظته دي هتحميه من كثير من الغرامات والاخطاء اللي ممكن تسبب حوادث لو دخل في اشارة غلط، ده على مستوى السواقة في الشوارع يعني، لكن على مستوى حياتنا الابدية لما حط وصايا ربنا زي علامات حمراء كده قصادي باستمرار هتمنعني كثير جدا من السقوط في الخطأ، لو حطها كأنها نور بنور كما قدس بقول لك سراب لرجلي كلامك ونور للسبيل، كل ما تذكر ان الله شايفني كل ما كنت حالي استعداد دايما كل ما نفسه من خطأ. وطبعا عارفين ان يوسف الصديق منع نفسه من الخطية بسبب هذا المبدأ انه كان حاطط الله قصاده، كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، شايف الله ان ربنا ممكن يكون مش ظاهر قدامه لكن هو مؤمن شايفه طول الوقت. اخت انا شايف ان عارف ان الله شايفه كل شيء مكشوف امام الله. اللي نخبيه على الناس مش هنعرف نخبيه على ربنا. يبقى لو عايز تبدا بدايه سليمه تبدا السهر السليم اذا كانت وصيه ربنا لينا النهارده ليا وليك وهي اسهروا اي ناحيه حياه الاستعداد. فالبدايه السليمه زي ما قالها لنا الكتاب المقدس بدء الحكمه مخافه الرب وقال ايضا راس الحكمه مخافه الله في سفر الامثال. هي دي البدايه السليمه اللي احنا لو حطيناها هنسعى ان احنا نفعل افعال ترضي الله ونعيش في مخافته. وكل ما عيش مخافة ربنا اكتر كل ما يكون لي نصيب معاه. الكتاب المقدس بيمدح الناس اللي عايشين مخافة ربنا والناس اللي بيخافوا من كلام ربنا لما طول وقت حالة استعداد. ده بالنسبة الى الجزء الاول من الوصية اسهروا. الجزء الثاني من وصية اليوم ولالا سيد المسيح وصلوا وهو ربط بين مع بعض. الجزء الاول خاص بحياة الاستعداد في كل امور الحياة من افعال ومشاعر وفكر وكلام. الجزء الثاني خاص بالعلاقة مع الله العلاقة الشخصية. وهنا اسهروا تشمل بصفة عامة العلاقة مع الله سواء عن طريق وهنا صلوا أنا أسف تشمل بصفة عامة التواصل مع الله سواء عن طريق الصلاة الفردية في البيت مثلا أو في المغرب أو الصلاة الجماعية زي هنا في الكنيسة في الليتورجيات. وتشمل أيضا مش بس الصلاة تشمل أيضا القراءة الروحية قراءة كتب مقدسة قراءة كتب روحية والآباء. تشمل قعدة الإنسان مع نفسه الخلوة الروحية تشمل الترنيم تشمل التسبيح. كل دي وسائل يتصل بها الإنسان مع الله. فهنا السيد المسيح عايز يعرفنا ان احنا نركز في حياتنا على نقطتين على محورين. محور مخافة الله في سلوكنا وفي أفعالنا وفي أقوالنا. والمحور الثاني ان احنا ننمي علاقتنا مع الله لما قال وصلوا. الحقيقة في المسيحية الله بالنسبة لنا شخص لازم نكون علاقة معاه. الله بالنسبة لنا مش مجرد الإله الذي نعبده ونخاف فقط. لا هو الإله الذي نحيا معه به نحيا ونتحرك ونوجد. هو الإله اللي بنكون علاقة شخصية معه علاقة حقيقية علاقة شخصية. هو الله اللي بنتفاعل معاه وبنجربه وبندوقه. كتاب مقدس بيقول ذوقوا وانظروا مع أطيب الرب مزمور 34:8. الله في المسيحية هو الخالق اللي خلق الكون العظيم ده كله وخلق كل الكائنات من العدم وخلق الإنسان ولكن مميز الإنسان على كل هذه الخليقة بأنه نفخ أنفه نسمة حياة اداله الروح الروح العاقلة اداله حرية الإرادة عشان كده قال على صورته ومثاله. وعشان ادانا الروح والعقل وحرية الإرادة عشان كده الله عايز مننا ان احنا نكون على علاقة معاه. احنا مش مكان بيؤدي شكل من اشكال العبادة مش مكان لا احنا كائن عنده حرية وعنده عقل وعنده ارادة وعنده مشاعر. والله طبعا ادنا هذه الصفات لما هي موجودة فيه اصلا. الله عنده حرية وعنده عقل وعنده مشاعر وعنده ارادة وعنده عاطفة. طبعا هو مصدر الحب الله محبة. الله ادانا هذه الصفات الحلوة اللي هي هبة من عنده ومنحة من عنده عشان تكون وسيلة سليمة في بناء العلاقة بيننا وبينه. تكون العلاقة بيننا وبينه علاقة مشاعر علاقة تواصل شخصي علاقة سرية، العلاقة الحقيقية بين كل انسان بيننا فين مننا ومن الله هي علاقة سرية، علاقة مخدع، علاقة تلامس حقيقي، تلامس قلب الانسان مع ربنا. ودي ميزة حلوة تجمعنا المسيحية. المسيحية عايزة كل انسان يتلامس مع الله في علاقة حقيقية. وصية صلوا مش وصية يعني امر فرض بننفذه بطريقة كأنه واجب علينا، لا، دي حياة. زي وصية اسهاره برضه، اسهاره دي حياة، حياة استعداد، مش كده؟ وصلوا ايضا هي حياة صلاة، حياة عشرة، حياة علاقة مع الله. احنا عايزين نعيش مع ربنا مش خوفا منه، ومش عشان نتجنب العقاب الابدي، ولا حتى عشان نحصل على مكافأة، او نظن ان احنا ادينا واجبنا تجاه ربنا ده احنا كده لينا حق عنده. كل دي مفاهيم مش موجودة في العلاقة الحقيقية مع الله. العلاقة الحقيقية مع الله هي علاقة شخص مع شخص، علاقة حب، علاقة مشاعر. اعتقد ان اي اب واي ام من حضراتكم صعب عليها جدا ان تشوف ان العلاقة بينها وبين ابنها او بنتها، رغم ان الاب والام بيقدم كل الحب والتضحية والخدمة على راحة ولاده بمنتهى الحب وبدون مقابل طبعا، يعني صعب جدا ان الام دي او الاب اللي بيقدم حياته لولاده يلاقي ان رد فعل ابنه او بنته ليه ان هو بيعامله كأنه ليه حق عنده. انا النهارده هذاكر عشان اخد مصروف منك، انا هروح اجيب الطلب ده عشان تمشي لي الطلب ده. اعتقد الاب والام هنا يحسوا ان ابنهم ده مش بيتعامل معاهم بمستوى انساني، مش كده ولا ايه؟ كان واحد ليه حق عنده، لا، العلاقة مش كده. ده الاب والام دول قدموا حياتهم لولادهم، يبقى الطبيعي ان ولادهم يقدموا حب، يبقى الكلام حتى فيه حب، السلوك يبقى فيه حب. ده الحد الادنى من المشاعر. فاذا كنا مفروض نعمل كده مع ابائنا وامهاتنا عشان هم قدموا لنا حياتهم بحب، بالاولى نعمل كده مع ربنا. بالاولى لما يدينا وصيه صلوا مش معناه ان انا هقف اصلي قطع معينه في فتره زمنيه معينه وخلاص، لا، هو ربنا يعني الصلاه معناه بتكلم مع كائن حي. احيانا كتير الانسان بيصلي كانه بيسجل في جهاز تسجيل، كانه بيسجل، يعني مش كانه بيتكلم مع كائن حي، لا، كانه بيقر حاجه عشان اسمه سجلها وخلاص عملت اللي عليه. لا، الموضوع مش تسجيل، انا مش بسجل صلاه، انا بتكلم مع الله الكائن الحي. انا محتاجه، مش هو اللي محتاجني، هو مصدر الحياه. وكل ما ادخل في علاقه قويه مع ربنا كل ما هيديني بعد روحي اكبر بكتير جدا من البعد الموجود في الدنيا دي، وكل ما يكشف لي اسراره، وكل ما هانمو في العشره وفي العلاقه معاه. المسيحيه بتعرفنا ان الله العلاقه معاه هي حياه مستمره لا تنتهي، من عمق العمق، من مجد المجد. وده تفسير ايه اللي خلى الاباء القديسين يعيشوا سنين كثيره في حالة وحدة او في حالة خلوة او في حالة سهر طول الليل في الصلاة. ليه الكلام ده؟ عشان عايزين يدخلوا اكتر واكتر، عايزين يتعمقوا اكتر. بحر ما ينتهيش من النعم والبركات كل انسان يدخل في علاقة مع ربنا. الحقيقة الاباء بتوعنا زمان قالوا قول حلو جدا، عرفونا ان الشخص اللاهوتي، المفروض انسان اللاهوتي اللي هو يعرف اللاهوت، مش كده ولا ايه؟ الاباء قالوا قول جميل جدا، قالوا من يصلي حقيقة هو لاهوتي. الانسان اللي بيصلي صح هو ده الانسان اللاهوتي. شوفوا الاباء كان عندهم حكمة عميقة ازاي تفهم العلاقة مع الله. طب ليه الانسان اللي بيصلي صح هو اللاهوتي؟ لان الانسان اللي بيصلي صح بعمق بعشرة هو ده اللي بيعرف ربنا صح. واللي يعرف ربنا صح هو ده اللاهوتي. مش كده ولا ايه؟ مش اللاهوتي هو الذي يعلم الله؟ هو ده اللاهوتي. يبقى اللي بيصلي صح هو ده اللاهوتي. فالاباء قالوا من يصلي حقيقة هو لاهوتي. احنا مدعوين مش بس نعرف عن الله صفاته، احنا مدعوين نعرف الله شخصيا عن طريق العلاقة الشخصية معاه. المفروض يبقى حسب وصية الكتاب المقدس النهارده لينا ان نركز في حياتنا كلها على محورين رئيسيين. محور اسهره يعني نعيش حياة استعداد في مخافة ربنا، نتذكر ان الرب شايفنا طول الوقت في كل موقف في كل فكر في كل نية، واحنا في البيت واحنا برا البيت واحنا في الشغل واحنا في الكنيسة، حياة استعداد مخافة الله طول الوقت. ده المحور الاولاني. المحور الثاني محور العشرة مع الله. صلوا. التواصل مع الله سواء بالصلاة او بقراءة كتاب مقدس او بالترميم او بالتسبيح او بالخلوة او بالتفكير في الله او بتقديم مشاعر حب لله، كل دي حاجات عبارة عن حياة تعاش وليست خطوات بننفذها، لا هي حياة بنعيشها. ربنا يجعلنا ان احنا ننمو اكثر واكثر في هذه الخبرة الروحية ويثبتنا في وصاياه وفي مخافته. ويهنا كل مجد وكرام من الان والابد امين.
نشكر ربنا على هذه الكلمات ربنا يستخدمها، وبنشكر ربنا على محبته ومجيئه وعلى النعمة اللي خدناها عن طريق ربنا. يديم كهنته وعيش ويشرفنا ابونا بابلي مريض كاهن كنيسة عيون.